بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين،
اللهم صل على
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد إلى أن قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب لنا به جميعا الفوز برضاك والفردوس الأعلى من جنتك. اللهم سدد بهذا العلم ألسنتنا، واهد به قلوبنا، وأصلح به سرنا وعلانيتنا. اللهم إنا نعوذ بك من التوكل إلا عليك، ومن الإنابة إلا إليك، ومن الخوف إلا منك، ومن الرجاء إلا فيك، ومن الاستعانة إلا بك. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. هذا الباب هو 41 من أبواب هذا الكتاب المبارك، وهو متمم للباب قبله، ويتضمن التحذير من التنديد والتشريك الخفي. فكما كانت إضافة النعمة إلى سببها مع الغفلة عن واهبها سبحانه وتعالى تنديدا وشركا ومنافيا للأدب مع الله تعالى، فكذلك التسوية بين الخالق والمخلوق في مثل قول القائل: لولا الله وفلان، أو ما شاء الله وشاء فلان، أو أن يحلف بغير الله، فإن ذلك أيضا يكون من الشرك الأصغر. وحيث كان كذلك، أراد المصنف رحمه الله تعالى النصح للمسلمين ودعوتهم إلى تحقيق التوحيد والاحتراز عن كل اعتقاد بالقلب أو قول باللسان يقدح فيه. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذا القدر من الآية جاء بعد أول نداء وأول أمر وأول نهي في القرآن، فقال تعالى مذكرا الخلق كلهم بنعمته عليهم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وتضمنت الآية ركن التوحيد: الأمر والنهي والإثبات والنفي. فالإثبات في قوله اعبدوا ربكم، والنفي في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ولا ناهية، وجاء الفعل تجعل، والتعبير بجعل يشير إلى الاختراع والافتراء والكذب في ذلك. فلا تجعلوا لله، قوله لله لتقدم لفظ الرب: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فجمعت الآية أنواع التوحيد الثلاثة بذكر الألوهية والربوبية وبعض أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وقوله أندادا أي أكفاء وأمثالا ونظراء، واحد الأنداد ند. قال الشاعر: نحمد الله ولا ند له، عنده الخير وما شاء فعل. وقال حسان أتهجوه ولست له بند فشركما لخيركما الفداء. فالند هو الشريك والمثيل. قال تعالى وجعلوا لله شركاء أي أنداد. وفي حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وقد خلقك. متفق عليه. وقوله أندادا نكرة في سياق النهي فتعم كل ند اتخذ من دون الله. وقوله وأنتم تعلمون مبتدأ وخبر وهي جملة حالية والخطاب للمشركين. ووصفهم بالعلم مع أنه نعتهم بخلاف ذلك من الختم والطبع والصمم والعمى، لأنه سبحانه وتعالى أراد العلم الذي لا يمكنهم دفعه وهو إقرارهم بتوحيد الربوبية وبأن الله هو الخالق الرازق. والتنديد نوعان أكبر وأصغر، وكل منهما يكون خفيا كشرك الخوف في الأكبر والرياء في الأصغر، ويكون ظاهرا بالقول والعمل. فالأكبر القولي كدعاء غير الله، والأكبر الفعلي كالسجود لغير الله تعالى، والأصغر القولي كالذي سيأتي في هذا الباب في قوله ما شاء الله وشئت، أو كأن يحلف بغير الله. والفعلي كما تقدم في الأصغر الفعلي تقدم في مثل باب ما جاء في الفعلي ما جاء في الرقى والتمائم. والنهي في هذه الآية الكريمة يعم هذا كله، فلا تجعل الله أندادا. ووجه هذا العموم من وهذا العموم علم من جهتين. الأول أن من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كما سيأتي عن ابن عباس من فسرها بالشرك الأصغر، ومنهم من فسرها بالأكبر، وفسرها غيره بشرك الطاعة. والثلاثة كلها تنديد وشرك. الأمر الثاني أنه أو أن سياق الآية يدل على الشرك الأصغر بإضافة النعم إلى غير خالقها، فقد ذكر سبحانه وتعالى الخلق والرزق في قوله الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، ثم ذكر التنديد، فكأنهم ينسبون هذه النعم التي لم يهبها غيره سبحانه وتعالى إلى غيره. ولذا قال بعض السلف تعليقا على هذا الامتنان الذي ورد في هذه الآية، قال الامتنان بالخلق وتيسير الرزق يرد قول من خضع لغير الله وأحوج نفسه إلى بشر مثله في طلب هذا، في طلب الرزق وطلب المعيشة وطلب المسكن. وسبب ذلك حرص هذا العبد على الدنيا وشدة الأمل والرغبة فيها عنده، فمن كان كذلك قال بعض السلف من كان كذلك ومال بقلبه إلى الخلق وسألهم مع أن الله خلقه ويسر له سبل معيشته، من كان كذلك فقد أخذ بطرف من جعل لله ندا. وهذه لطيفة من لطائف التفسير، من انصرف قلبه إلى المخلوق وسأله بلسانه في تدبير شيء من معيشته فقد أخذ بطرف من هذا التنديد الذي في الآية، لأن الله جعلها فراشا والفراش سهل الوطاء، فلماذا يتعلق القلب بغير الله عز وجل الواهب؟ فإنه سبحانه وتعالى قد أتاح لك ما لا بد لك منه من غير منة فيه لأحد، ويأبى إلا أن يجعل لغيره من المخلوقين منه، وهو ذكر هذا القرطبي رحمه الله في تفسيره، وهو يشير إلى هذا التيسير في المذكور في الآية: اعبدوا ربكم الذي خلقكم، خلقك مستقلا عن غيرك، والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره المسألة ويرشد السائل إلى تجنبها وإلى طلب الرزق كما أمر الله في مثل قوله: هو الذي جعل لكم الأرض فراشا، قال: هو الذي جعل لكم الأرض فراشا فامشوا في مناكبها، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فهي مذللة للعبد فيمشي فيها ويأكل من رزقه ويتعلق قلبه بربه فحسب دون غيره من الخلق. واستدل بقوله تعالى هنا: فلا تجعلوا الله أندادا، على إثبات الصانع، لأنه هو الذي هو وحده الذي التزم هذا ونسب إلى نفسه العلية الخلق والرزق والتدبير، وليس هناك أحد لا من الأصنام ولا من الأوثان ولا من الأنبياء ولا من الأولياء ينسب هذا إلى نفسه. فهذا الخلق العجيب نسبه سبحانه وتعالى إلى نفسه باعتباره الصانع الواحد الأحد لكل هذا، ولذلك كانت هذه المصنوعات أعظم دليل على وحدانيته سبحانه وتعالى. ولذا استحسن العلماء قول أبي نواس: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين ناظرات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. وقال ابن المعتز: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فالبحث الذي يأتي في مثل هذا الباب من أحوج ما يكون إليه من أراد تحقيق التوحيد والاحتياط له في اعتقاده وفي قوله ولفظه. وهذه المباحث إيرادها ومدارستها من مفاخر أهل السنة والتوحيد، ولا تكاد تجدها عند غيرهم، بل تجد عند غيرهم من أهل البدع من يدعوك إلى غير هذا من التزلف إلى المخلوقين أو إضافة النعم إليهم أو التوسل بهم والتبرك بآثارهم والغفلة العظيمة عن الخالق الرازق الواحد الأحد سبحانه وتعالى. وهذه المعاني وفق المصنف رحمه الله في بعثها من كتب الآثار والسنة عن الصحابة وتابعيهم وأئمة هذا الدين من أول الإسلام إلى زمنه. لذلك من أنفع ما يحرص ومن أحق ما يحرص عليه دعاة التوحيد أن يستكثروا من الأدلة على ما يدعون إليه من التوحيد من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن هدي السلف الصالح في القرون الثلاث المفضلة، وأن هذه المباحث وهذه الدعوة وهذا التحرز الشديد في جانب التوحيد هو هدي الأنبياء والمرسلين والصديقين والصالحين والشهداء من سابقي هذه الأمة. فالحمد لله الذي هدى المصنف لمثل هذا وهدانا بعده إليه، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم عليه حتى نلقاه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص، وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم.
قوله قال ابن عباس، وقد تقدمت ترجمته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال في تفسير هذه الآية: وهذه مرتبة من مراتب التفسير الأربع، فهذه ثالثتها: تفسيره بالقرآن، وتفسيره بالسنة، وتفسيره بأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ثم تفسيره بما جاء في لغة العرب. وذكر الأصغر ذكر لبعض أفراد العام، فابن عباس ما قصر تفسير التنديد هنا بالخفي، وإنما ذكر فردا من أفراد العموم. وفيه في هذا الأثر عن ابن عباس ضرب الأمثال في قوله: أخفى من دبيب النمل، وفيه أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون ما نزل في الشرك الأكبر لأنه هو مقصود الآية الأول، يفسرونه بالأصغر. وتقدم نظير هذا في باب التمايم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الخيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل حتى على الصالحين. ولذا استعاذ طلب أبو بكر وهو سيد الصالحين من هذه الأمة النبي، شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فأرشده إلى الدعاء الذي يدفعه عنه، فقال: قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. ووجه خفائه أنه يتعلق بعمل القلب، والقلوب متقلبة وقد تضعف وتتجه لغير الله عز وجل ولو من طرف خفي. قال: أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. فالخفاء في هذا من جهتين: من جهة عدم سماع صوتها وهي تدب، ولذا عبر بالدبيب وهذا اسم لحركتها، وأيضا باعتبار خفاء اللون، فهي سوداء وعلى صفات سوداء وفي ظلمة الليل. وهذا يدل على أن الاحتراز من الشرك أمره شديد وعظيم، ولا إعانة عليه إلا من الله عز وجل، أن يديم العبد التضرع إليه سبحانه وتعالى أن يخلص عمله من الشرك، عمله وقوله من الشرك. ثم ذكر رحمه الله أو رضي الله عنه وعن أبيه بعض الأمثلة لهذا التنديد الخفي، في مثل قوله أو في مثل قول العبد: والله وحياتك يا فلان، وهذا مثال من الحلف بغير الله، فحلف بحياة مخلوق.
أو يحلف بحياة نفسه في قوله وحياتي، وأن يقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، لولا الكليبة وهي تصغير كلبة، لولا كليبة فلان هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط وهو الطائر المعروف يوضع في البيوت ويصوت إذا رأى الغريب فيتنبأ أهل الدار للسارق فيتقوه، فيضيف هذه النعمة إلى البط بقوله ولفظه. والذي خلق هذا السبب هو الله، فكان الحق أن يقول بفضل الله اندفع عنا النصوص بتيسيره وخلقه لهذا البط. وكذلك قول الرجل، قول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان، قال ابن عباس لا تجعل فيها فلان، هكذا في نسخ المصنف، وهي كذلك في تفسير أبي حاتم، والصواب بالنصب لا تجعل فيها بالتنوين، الصواب التنوين، فلا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم رحمه الله في تفسيره، وتقدم الكلام عنه. فقوله لا تجعل فيها فلانا يعني بالعطف، أما بثم التي تدل على التراخي فيجوز أن يقول لولا الله ثم فلان، لكن ابن عباس أرشد إلى الأكمل، فالأحوال ثلاثة: حالة يكون اللفظ بها شركيا إذا قال لولا الله وفلان، وحالة يكون فيها موحدا تاما أن يقول لولا الله لكان كذا وكذا، وحالة يكون فيها لفظه في دائرة المباح أن يقول لولا الله ثم فلان، لأن التراخي يرفع التنديد. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أكمل هذه الأحوال في قوله قل ما شاء الله وحده، هذا أفضل من أن تقول لولا ما شاء الله ثم شاء فلان. وفي هذا الحديث دليل على شدة خفاء الشرك وعسر التخلص منه كما قال المصنف. وهذا الوصف الذي ذكره ابن عباس جاء مرفوعا من حديث أبي موسى في قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة من خطبه أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل، فقال له من شاء الله أن يقول وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله، قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. رواه أحمد والطبراني رحمه الله في المعجم. والكليبة ذكرنا تفسيرها وأنها تصغير كلبة، لأنه إذا دخل السراق نبحت فتنبه أهل الدار، وكذا الحال في البط وهو الإوز بكسر الهمزة وفتح الواو. فالحافظ عند التحقيق من اللصوص ومن سائر الشرور هو الله، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، يعني من يحفظكم، بل هم عن ذكر ربهم معرضون. وقوله في بعض أمثلة هذا الشرك ما شاء الله وشئت، هذا سيأتي في باب مستقل بعد باب. فالواجب أن يجعل المشيئة لله وحده، لأن مشيئته هي المشيئة النافذة، ولا يشاء العبد إلا إذا شاء، لا يشاء العبد إلا إذا شاء الله، كما قال عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالعبد له مشيئة وإرادة واختيار وفعل ينسب إليه، لكنه لا يقدر أن يخرج بمشيئته عما أراده الله عز وجل. ونعلم أن ما أنه إذا فعل العبد ما شاء أن الله شاءه وأراده. وكذلك في قوله لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا بالتنوين أصوب، مع أنها وردت في كتب التفسير عند ابن أبي حاتم وأيضا عند الطبري قبله في بلا تنوين. وقد روي هذا المعنى عن غير ابن عباس في تفسير قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم.
نعم، هكذا عن عمر، والصواب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فالحديث عند الترمذي وغيره من رواية ابنه. وسبب الالتباس بعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه، وسيأتي ذكر حديثه أيضا عن ابن عمر. فابن عمر يحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله، من هذا عام، كل أحد يحلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. من حلف، والحلف الحلف هو اليمين، هو اليمين بذكر بتأكيد أمر بتأكيد أمر بذكر معظم، تأكيد الأمر بذكر عظيم، والعظيم هو الله. فإذا حلف بغيره فقد قدم غيره عليه، من حلف بغير الله. وقوله بغير نكرة في سياق الشرط، فتعم كل أحد، ولو حلف بملك أو بنبي. لذلك في الصواب أنه لا يجوز الحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان عظيما، فقد عظمه ربه سبحانه وتعالى وعظم خلقه في مثل قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، والخلق العظيم لا يكون إلا من عظيم، لكن لا يجوز الحلف به، خلافا لرواية ذكرها بعض الأصحاب. فمن فعل ذلك فقد كفر أو أشرك، أو للشك في رواية الترمذي وغيره، وفي رواية عند أحمد وعند تلميذه أبي داود فقد أشرك من غير شك، وفي رواية عنده بالواو فقد كفر وأشرك. وهذه اليمين من الأيمان المحرمة التي لا تنعقد ولا تصح قضاء في الخصومات ولا كفارة فيها، وليست من أيمان المسلمين، لا تصح قضاء، فلا يقبلها القاضي لو حلف عنده بغير الله عز وجل، ولا تنعقد ولا يتعلق بها كفارة لأنها يمين شرك، وليست من أيمان المسلمين بعد ورود النهي عنها. وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر يرفعه لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر وهو يقول لا وأبي، فحلف بأبيه فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، متفق عليه، وهو في أحاديث العمدة. وفي هذا الحديث أنه لا مفهوم لقوله بآبائكم، فلا يجوز الحلف بالأبناء ولا بالسادة ولا بالسلاطين ولا بالأمراء ولا بالأغنياء ولا بغيرهم. وجاء في عند أبي داود من حديث بريدة يرفعه من حلف بالأمانة فليس منا، فليس منا، قال كعب إنكم تشركون في قول الرجل كلا وأبيك كلا والكعبة كلا وحياتك وأشباه هذا. وحول هذه المسألة اعتراضان، ذكرهما بعض من يجوز الحلف بغير الله، وأهل السنة والتوحيد أجابوا عنهما. من أوائل من شرح الأحاديث هذه الأجوبة موجودة عندهم في كتب شرح الحديث والتفاسير. الاعتراض الأول أن الخالق أقسم بالمخلوق، والاعتراض الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بغير الله. وهناك جوابان عن هذين الإرادين: جواب مجمل وهو رد هذا المتشابه إلى المحكم، فالنصوص المانعة ثابتة ومتعددة وناهية ومحكمة ومتأخرة، فوجب المصير إليها، وتأويل المتشابه هذا، وهذا الذي فعله أهل السنة والتوحيد. ومن هنا جاء الجواب المفصل. فأما الاعتراض الأول في أن الله أقسم ببعض مخلوقاته في مثل قوله والفجر والليل والضحى وغير ذلك، فالجواب أن هذا يختص به سبحانه وتعالى، فله أن يقسم بما شاء من خلقه، وهذا الذي فهمه السلف رحمهم الله. قال الشعبي: الخالق يقسم بما شاء من خلقه، والمخلوق لا يقسم إلا بالخالق. قال: ولأن أقسم بالله فأحنث أحب إلي من أن أقسم بغيره فأبر. وهذا له نظير في كلام ابن مسعود سيأتي. وقال مطرف بن عبد الله رحمه الله: إنما أقسم الله بهذه الأشياء ليعجب بها المخلوقين، لأن عظمة المخلوق تدل على عظمة من خلقها، وأراد أن يعرفهم قدرته لعظم شأنها عندهم ولدلالتها على خالقها أقسم بها. ذكر هذين ابن جرير رحمه الله في تفسيره. وأما الاعتراض الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بغير الله، فيقال أولا هذا الإيراد صحيح وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في مسلم من حديث طلحة ابن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي سأله عن أمور الإسلام فأخبره، فقال الأعرابي: لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلح وأبيه إن صدق. هذا الحديث في مسلم. وصح أيضا أنه قال للذي سأله: أي الصدقة أفضل؟ قال: أما وأبيك لتنبأنه، أنت صدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى. هذا أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. وهذا الاعتراض عنه أجوبة ذكرها شراح الحديث. أحدها أنها لفظة منكرة في قوله أفلح وأبيه، لفظة منكرة. قاله ابن عبد البر، قال: لم تقع في رواية مالك، بل رواه البخاري رحمه الله في صحيحه في مواضع بلفظ أفلح إن صدق. وهذه اللفظة وجه نكارتها أن الآثار الصحاح تردها. وهذا الجواب كما ذكر الشارح رحمه الله وغيره فيه ضعف. وجه ضعفه أنها ثابتة في صحيح مسلم، نقلها العدول الثقات، هذا أمر. الثاني أنه إذا صح الجواب عن هذه اللفظة التي ادعى نكارتها عسر الجواب عن حديث أبي هريرة في قوله أما وأبيك. الجواب الثاني عن إقسام النبي صلى الله عليه وسلم بالمخلوق قيل أنها مصحفة، أن اللفظة صحفت، أفلح وابيه أصلها أفلح والله، وبين اللفظتين تشابه في الرسم. هذا جواب، لكنه لا يستقيم جوابا عن الحديث الثاني، عن حديث أبي هريرة. الجواب الثالث أن هذا اللفظ كان يجري على ألسنتهم من غير قصد للقسم به، أنه مما جرى على اللسان، ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم به ذكر تأكيد خبره بذكر معظم عنده، فأبو الأعرابي ليس معظما عنده صلى الله عليه وسلم ليؤكد به ما ذكر من الخبر. قالوا والنهي إنما ورد في حق من قصد حقيقة الحلف، هذا ذكره البيهقي وارتضاه النووي رحمه الله في شرح مسلم. وهذا الجواب كما قال الشارح رحمه الله فاسد. وجه فساده أن أحاديث النهي عامة ومطلقة، ليس فيها تفريق بين من قصد القسم وبين من لم يقصد. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عمر عما جرى على لسانه، فعمر قال لا وأبي، وهذا جار على لسانه. الجواب الثالث أنه صلى الله عليه وسلم ما أراد التعظيم، وإنما أراد التأكيد، ما أراد بالقسم بغير الله التعظيم، وإنما أراد التأكيد. والنهي إنما وقع في حال ما لو أقسم بمعظم عنده، كحلف عمر بأبيه فهو معظم عنده، وهذا أيضا فاسد، لأن الحلف إنما يقصد به التأكيد، إنما يقصد به التأكيد بذكر معظم، فلا ينفك هذا عن هذا. الجواب الرابع أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لبعده عن الشرك، وأما غيره فالنهي عام في حقهم، وهذا أيضا فيه ضعف، لأن العلة التي لأجلها ورد النهي أحق من احترز عنها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجواب الخامس أن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف بغير الله، وحلف عمر رضي الله عنه، وحلف سعد بن أبي وقاص كما سيأتي بغير الله، ثم لما ورد النهي تركوا هذا كله، ولذلك ما حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذين الحديثين. وهذا الجواب كما قال الشارح رحمه الله هو الحق، فإن الحلف بغير الله كان سائغا حتى ورد النهي. ومما يدل على ذلك حديث ابن عمر الذي تقدم، أن عمر رضي الله عنه كان يسير في ركب فحلف بأبيه، فحينها ناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نادى الجميع، ما نادى عمر وحده، فقال ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف، من كان، هذا عام، فليحلف بالله أو ليصمت. وهذا الحديث كما تقدم متفق عليه. وعن ابن عمر أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، وكانت قريش تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائكم، هذا حديث مسلم. وعند أحمد في بإسناد فيه ضعف، ورواه النسائي أيضا وغيره، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال حلفت مرة باللات والعزى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم انفث عن يسارك ثلاثا وتعوذ ولا تعد. هذا لفظ ابن ماجه رحمة الله على الجميع. فأمره بثلاث، أمره بأن يعيد كلمة التوحيد، وأن ينفث عن يساره ثلاثا لأن هذا من نزغ الشيطان، وأن يتعوذ وأن لا يعود، هذه أربعة أربعة أمور. وفي حديث قتيلة رضي الله عنها عند النسائي أن يهوديا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تنددون وإنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، ويقولون ما شاء الله ثم شئت. وهذا يقوي القول بأن الحلف الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر ثم نسخ. وقوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر أو أشرك، قال الشارح أخذ به طائفة من العلماء فقالوا يكفر من حلف بغير الله كفر شرك، يعني كفرا أكبر إذا حلف بغير الله. أخذ به طائفة من العلماء قالوا، ولهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمر سعدا في الحديث قدم بتجديد إسلامه بقوله قل لا إله الله وحده لا شريك له. قالوا فلولا أنه كفر أو فلولا أنه كفر ينقل عن الملة لم يؤمر بذلك. وقال الجمهور لا يكفر كفرا ينقل عن الملة لكنه من الشرك الأصغر، كما نص على ذلك ابن عباس وغيره. وأما كونه أمر من حلف باللات والعزة أن يقول لا إله إلا الله فلأن هذا كفارة له مع استغفاره، هذه كفارة وليس تجديد إسلام، كما قال في الحديث الصحيح المتفق عليه من حديث أبي هريرة: من حلف فقال في حلفه واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، وجاء في رواية فليستغفر. فهذه كفارة فحسب في كونه تعاطى صورة تعظيم الصنم حين حلف به، لا أنه لتجديد إسلامه، ولو قدر ذلك فهو تجديد لإسلامه الذي تعرض لنقص بهذا اليمين لا لكفره. ثم نبه الشارح رحمه الله إلى ضلال أهل القبور، عباد القبور، إلى ضلال عباد القبور، من جهة أنك إذا طلبت من أحدهم اليمين بالله أعطاك ما شئت من الأيمان صادقا أو كاذبا ولا يتورع. فإذا حرشت عليه وطلبت منه اليمين بالشيخ أو بتربته أو بحياته، بحياة المقبور، لم يقدم على اليمين بذلك به إن كان كاذبا، ما يتجرأ. قال الشارح رحمه الله فهذا شرك أكبر بلا ريب، لأن صاحب القبر صار في قلبه أعظم من الله، فلا يتورع من الحلف بالله كاذبا، ويخاف أن يحلف كاذبا بصاحب القبر، يخشى غضبه. فالمحلوف به عنده أخوف وأجل وأعظم من الله، وبهذا كفر، يعني بهذا الاعتقاد كفر الذي صاحبه حلف بغير الله. قال الشارح وهذا ما بلغ إليه شرك عباد الأصنام. وقد ذكر هذا المصنف رحمه الله في كشف الشبهات أن شرك المعاصرين أشد من شرك كفار قريش، فأولئك كانوا يخلصون لله عز وجل في وقت الشدة، وهؤلاء في وقت الشدة يشركون، إذا ضاقت عليهم الأمور ففزعهم الأول إلى معبوديهم من دون الله عز وجل. قال عز وجل وأقسموا بالله جهد أيمانهم، الأيمان المغلظة عند أولئك أن يقسموا بالله، فجهد اليمين عندهم هو الحلف بالله. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. هذه القضية تمثل عقيدة راسخة عندهم أنه لا بعث بعد الموت، فلما أرادوا أن يحققوا نفي البعث أقسموا بالله عز وجل، وهذا من جهلهم. وفي الحديث دليل على أنه لا تجب الكفارة بالحلف بغير الله مطلقا، مطلقا، سواء حلف دائما إذا رأيت مطلقا في كلام العلم فاجعل بعدها سواء، يعني سواء حلف على غلبة ظنه أو حلف على أمر مستقبل، حلف على فعل شيء فتركه أو على ترك شيء ففعله، فلا كفارة البتة إذا كانت اليمين بغير الله، لأنه أي النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه كفارة للحلف بغير الله ولا في غير من الحديث، فليس فيه كفارة إلا النطق بكلمة التوحيد والاستغفار، هذا ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة، من حلف باللات والعزة، وكذلك من حلف بغيرهما، لو حلف بالنبي قال والنبي، فيوم من يسمعه يقول قل له، إذا سمعته قل قل لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، ينكر عليه وينصح. وقال بعض المتأخرين تجب الكفارة بالحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وهذا قول يعني باطل كما ذكر الشارح أو ضعيف فلا يلتفت إليه. وفي الحديث التفريق بين الشرك والكفر في قوله فقد كفر أو أشرك، فالعطف بأو يقتضي المغايرة، وبينهما عموم وخصوص، فكل شرك كفر وليس كل كفر شركا، فالكفر أعم من الشرك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا.
نعم، ابن مسعود تقدمت ترجمته، وهذا الأثر رواه عنه عبد الرزاق في مصنفه، ورواه الطبراني بإسناد موقوفا عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقال المنذري رواته رواة الصحيح، قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير صادق. قدم الحلف بالله ولو كان كاذبا على وجه التنزل، لأن الحلف بالله توحيد وإن خالطه الكذب، والحلف بغير الله شرك ولو صدق. وقوله لأن أحلف أي حلفي، فأن هنا مصدرية، حلفي بالله وأنا كاذب أحب من حلفي بغيره وأنا صادق. قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه ورضي عنه: حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب. وفيه أن اليمين الغموس أهون من الحلف بغير الله، فيه أن الحلف بغير الله أشد من اليمين الغموس. اليمين الغموس بالله، لو حلف بالله يمين غموسا فهذا كبيرة وعظيمة، وهي من شهادة الزور، لكنها أهون من الحلف بغير الله، لأن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي هذا الأثر أن الشرك الأصغر أعظم من الكبائر، أعظم من الكبائر، أعظم من الزنا. وبعض المشركين يتورع من الفواحش لكن لا يتورع من الشرك، تجده لا يمكن أن يزني أو يسرق أو يغصب أو يأكل الربا، لكنه لا يتورع عن الشرك بالله عز وجل في قوله أو في اعتقاده أو في فعله. وفيه دفع أعظم المفسدتين بارتكاب أدناهما إذا اضطر إلى الحلف، فيحلف بالله ولو كان كاذبا، والحلف إذا اضطر إليه، والحلف بالله كاذبا كبيرة من كبائر الذنوب، بل الكذب وحده بلا حلف، الكذب الصريح في غير المأذون به ولو بلا حلف ويمين كبيرة. وفي مسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسبل والمنان والمنفق سلعته باليمين الكاذبة. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. اقرأوا إن شئتم: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لكن إذا أكره على يمين فلا يحلف إلا بالله، لا يحلف إلا بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح.
نعم، هذا الحديث مرفوع وراويه حذيفة وتقدمت ترجمته. قال: لا تقولوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، لأن العطف يتضمن المساواة بين المعطوف والمعطوف عليه. وتسوية المخلوق بالخالق نوعان: إن سواه في القصد والخوف والرجاء والدعاء فهو شرك أكبر. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وإن سواه لفظا دون قصد فهو شرك أصغر، كان يقول ما شاء الله وشاء فلان. ولكن قولوا فيه إرشاد إلى البديل المباح، ونظيره قوله تعالى: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. وأكمل من هذا أن يقول ما شاء الله وحده كما سيأتي في الباب بعده: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وفيه الحديث إثبات مشيئة العبد خلافا للجبرية. قال تعالى: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، وقال: وما تشاءون، فأثبت العبد مشيئة وإرادة وفعلا. وهذا الحديث كما ذكر المصنف رواه أبو داود بسند صحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان.
لولا الله وفلان، هذا الأثر عنه رضي الله عنه إبراهيم النخعي فقيه الكوفة عند عبد الرزاق في مصنفه، أنه يكره كراهة التحريم، لأن هذا اللفظ لفظ شركي، والشرك الأصغر محرم، لا كراهة التنزيه. وعند في السياق القرآني وفي تعابير السلف استعمال لفظ الكراهة بإرادة التحريم، كما في قوله عز وجل بعد ذكر الزنا وأكل مال اليتيم وقتل النفس: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فكان رحمه الله تعظيما لله يكره ويحرم أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، لأن الواو تعني التشريك. والاستعاذة عبادة، فإذا صرفها لغير الله فقد أشرك. والأولى أن يقول أعوذ بالله وحسب، كما قال عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ويجوز أن يقول بالله ثم بك، يعني أستعين بالله ثم بك، لأن ثم تفيد التراخي والترتيب. والأولى أيضا أن يبقى في دائرة تحقيق التوحيد فيقول أستعين بالله. وقوله يجوز أن يقول بالله ثم بك إذا قاله للحي القادر، أما لو قال أعوذ بالله وبفلان الميت كان شركا أكبر، لأن الميت لا يمكن أن يستعاذ به من الشرور الصغيرة والكبيرة، فهو لا يقدر على شيء وقد صار حبيس قبره ورهين عمله. قال عز وجل: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. بل لو كان حيا كانت الاستعاذة به فيما لا يقدر عليه إلا الله شركا، كان يستعيذ بالحي من عذاب النار أو يستعيذ به من الموت، هذه لا يعيذ منها إلا الله عز وجل. ويقول: لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان. وقد رواه هذا الأثر عبد الرزاق كما تقدم، وفيه عناية السلف بالتوحيد، وأن المجدد رحمه الله تعالى جاء بدعوة صادقة في وصفها بالسلفية الخالصة والحمد لله. فمدار الأحكام التي ترجم لها كلها على أدلة من كتاب وسنة ومن أقوال الصحابة وأقوال السلف المرضية عنهم، والذين أمرنا باتباعهم، وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم خيريتهم. أسأل الله أن يحقق لنا ولكم التوحيد الخالص في اعتقاداتنا وأقوالنا وأفعالنا، وأن يصرف عنا وعنكم كل شرك، نعوذ بالله من الشرك دقيقه وجليله، سره وعلانيته، صغيره وكبيره، لا يعيد من ذلك إلا هو سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.